أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا مبرورا يا رب العالمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر جمادى الثانية لعام 37 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كان الكلام كما تذكرون بالأمس عن طائفتين. أولا، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. ثم خطاب موجه لأهل الكتاب عموما، ثم خطاب موجه لأهل دين النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، ومناقشة لهم فيما وقعوا فيه من الكفر والخذلان وترك ما أمرهم به رسل الله عليهم الصلاة والسلام، سواء محمد صلى الله عليه وسلم أو ما قبله من الأنبياء، فإن عقيدتهم واحدة في مسألة الشريعة وفي مسألة التوحيد، إلا بعض الأحكام التي تختص بها شريعة عن بقية أو عن غيرها من الشرائع. اليوم يخبرنا الله عز وجل كما ترون في هذه الآيات، بعد ما ذكر لنا سبب لعن بني إسرائيل وأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، وأنهم لم يتبعوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل تولوا الذين كفروا، نسأل الله العفو والعافية، وأنهم لو آمنوا بالله والنبي وما أنزل إليه، يعني ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب، لكان خيرا لهم ولجاءهم الخير العميم من ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. بيّن الله عز وجل هنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني كما نقول عاد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين حال هاتين الفرقتين اليهود والنصارى من المؤمنين، وما الذي يميز إحداهما على الأخرى، وكيف أن الله عز وجل أثابهم وأنعم عليهم وأكرمهم بذلك الشيء الذي خالفوا فيه غيرهم. فإذا الأمر متعلق بتلك الصفة، فالخيرية متعلقة بتلك الصفة المذكورة، فإن وجدت وجد الخير وإن فقدت فقد الخير، وكان الفريقان سواء لا فرق. وهذا هو الذي ختم الله عز وجل به هذا المقطع، قوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم انتقل بعد ذلك الخطاب للمؤمنين في تحليل ما أحله الله عز وجل وتحريم ما حرمه الله عز وجل، ومسألة اليمين وما يتعلق بها من الكفارة، ثم مسألة الخمر والميسر وصدها عن ذكر الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية، يعني لتجدن أشد الناس، في النجاشي وأصحابه، الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم. وهذه القصة مذكورة بتمامها في تفسير سورة مريم عند ابن كثير رحمه الله وعند غيره من الأئمة رحمهم الله تعالى، وعند أصحاب السير عندما يذكرون الهجرة الأولى التي هاجر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. قال ابن كثير: وهذا القول فيه نظر، لأن هذه الآية مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة، فإذا هذا ما مثل ما نسميه الترجيح بإيش؟ ترجيح بالتاريخ، ترجيح بالتاريخ. واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة، سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. إذن الآن قول ابن جرير يدخل قول ابن عباس، وأن قول ابن عباس نزلت المراد به المعنى، المراد به لا إيه لا المراد به المعنى، يعني تفسيرها أن مما يدخل فيها مثاله النجاشي. واضح؟ أعيد، يقول: واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. وهذا الترجيح اللي رجحه ابن جرير ينطبق على كثير من أسباب النزول التي لا تتفق تاريخيا مع ماذا؟ مع نزول الآيات. وهذا عندنا كثير في سورة المائدة، كذلك أيضا في سورة النساء، في سورة آل عمران، بل هو كثير في السور المدنية، بل أكثره إنما يكون في السور المدنية. قال: فقوله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذن هذا حكم من الله عز وجل أن أشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود والمشركين. قال: وما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود، فهم كفروا بعد العلم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فهم ما كفروا إلا من بعد ما جاءهم العلم، نسأل الله العفو والعافية، ولذلك تصبح عداوتهم أشد، لأنهم إنما هم قوم بهت كما قال عنهم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. قال: ومباهتة للحق، لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس، يعني حسد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والكبر، قال: الكبر غمط الناس، وتنقص بحملة العلم، نسأل الله العفو والعافية. فهذه يعني كم صفة الآن فيهم: عناد وجحود وإيش ومباهتة وغمط للناس، يعني كبر وتكبر عليهم، وتنقص لحملة العلم. قال: خمس صفات كل واحدة كافية. قال رحمه الله: ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وسموه وسحروه وألبوا عليه أشباههم من المشركين كما في الأحزاب وغيرهم، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقوله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. طيب ابن كثير هنا سكت عن عداوة المشركين، ما سبب عداوة المشركين؟ أنهم أصلا يخالفون في الإله، واضح. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي يبعث إلى قوم مشركين ماذا يقال عنه؟ يقال إنه سفه دينهم ويش وسفه أحلامهم وسفه آباءهم وأجدادهم، ولذلك كان هذا هو العذر والحجة التي احتج بها مشركو مكة وقبلهم سائر المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكما ذكر الله في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد، يعني مسألة مؤامرة، أي ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فالاتهام واضح وجلي، خلاف اليهود الذين يزعمون أنهم أتباع نبي وأنهم يؤمنون بالله وأنهم صادقون إلى غير ذلك. فقصدي أن أمر المشركين أظهر من أن يتكلم عنه ابن كثير رحمه الله. فابن كثير تكلم عن السبب في الشيء المشابه، لأنه هو الذي سيكون فارق بينهم وبين النصارى كما سيأتي. طيب، قال: وقولي: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام وعلى منهاج إنجيله، ففيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة. وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذا كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، رأفة ورحمة كما في آخر سورة الحديد. وفي كتابهم اللي هو الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. ليس القتال مشروعا في ملتهم، خلاف ملة موسى عليه الصلاة والسلام وملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين، يعني لماذا بيّن الله عز وجل أنهم أقرب؟ قال: بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم، واحدهم قسيس وقس أيضا، وقد يجمع على قسوس. والرهبان جمع راهب وهو العابد، مشتق من الرهبة وهي الخوف، كراكب وركبان وفارس وفرسان. قال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحدا وجمعه رهابين، مثل قربان وقرابين وجرذان وجراذين، وقد يجمع على رهابنة فعائلة. فقوله سبحانه ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع. فيهم العلم والعبادة والتواضع. ومن اجتمعت فيه هذه الثلاث يكون أقرب إلى الحق ولا لا؟ يكون أقرب إلى الحق. ولذلك إذا رأيت إنسان عاصي وفيه نوع يعني ليس فيه كبر فاعلم أنه قريب من التوبة، بخلاف المستكبر نسأل الله العفو والعافية فهو أبعد ما يكون عن التوبة حتى يزول ذلك الكبر منه بسبب أو بآخر. ولذلك المتكبرين عندما يصابون بأي مصيبة ينهارون، وهنا يكون مجال توبتهم أسرع. فالمصائب تفيد في المتكبرين وتؤثر فيهم في التوبة أكثر من غير المتكبرين. أما غير المتكبرين فيكفي فيهم الوعظ غالبا، فيكفي فيهم الوعظ غالبا. واضح؟ نعم. قال وهذا يعني نستفيده أيضا من ما ذكر الله عز وجل في صفات هؤلاء، وهذا دليل على أن من لم يؤمن من بني إسرائيل يعني من النصارى أنه إيش؟ فيه شعبة مما في اليهود، فيه شعبة مما في اليهود، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الحاصل اليوم أن النصارى صاروا أتباعا لليهود في كثير من قضاياهم، بل صاروا يأتمرون بأمرهم مع أنهم هم الأكثرية واليهود هم الأقلية، والله المستعان. قال ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف، فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، كما نقول هذه الصفة الفاصلة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وهم الشاهدون، يشهدون لنبيهم صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجها. وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله وإن من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤتون أجرهم مرتين. قال وهم الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وأين ورد أنهم يؤتون أجرهم مرتين؟ لا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آمن بنبيه ثم آمن بي.
القصص وليس من كرة؟
لا لا، هو قصص قرأناها الآن عليك. الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم يؤمنون إذا يتلى عليهم، أي لكن أنا قصدي في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آمن بنبيه ثم آمن بي. نعم. قال ولهذا قال تعالى هنا فأثابهم الله بما قالوا، أي فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق، جنات عدن جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون، وذلك جزاء المحسنين، أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان. وهذه الصفة التي مدح الله عز وجل بها هؤلاء القوم. قال ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي جحدوا بها وخالفوها سواء كانوا يهودا أو كانوا مشركين أو كانوا نصارى. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النصارى فحاله حال من سبقه، وحكم الآية هذا الأخير واضح. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي جحدوا بها وخالفوها، أولئك أصحاب الجحيم، أي هم أهلها الداخلون والداخلون فيها. طبعا مما يخص النصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ منع قتل رهبانهم، فقال ذروهم وما نذروا أنفسهم له، بشرط أن لا يشاركوا لا برأي ولا بعمل، فإن شاركوا برأي أو عمل فحكمهم حكم غيرهم. يعني ليس لهم أن يقولوا بعد ذلك نحن رهبان أو نحن عباد أو غير ذلك. نعم تفضل.
هل هذا يعني
هذا هو الأصل؟ نعم هذا هو الأصل عندهم.
لكن خالف التاريخ يعني في حروب الاسترداد الأندلس وحروب المقدسة.
قصدك بعد الإسلام؟ طبعا محاربوا، ولذلك هم جاءوا وأرادوا مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يبين لك أنهم إيش فيهم يعني فيهم عدم كبر أنهم تراجعوا عن ذلك عن تلك المباهلة ودفعوا الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم وصالحوا صار نجران واضح. لكن حتى قبل هذا أليس هم أهل قتال؟ أيوة أبرهة من الذي أرسله؟ ملوك الحبش. طيب إيش سؤالك؟
لماذا قال اليهود وقال الذين أشركوا؟ اليهود سموهم باسمهم والمشركين قال بصفتهم.
نعم لأن اليهود يقولون هدنا إلى الله يعني عدنا إليه، ومع ذلك ما فعلوا، فوصفهم بالاسم الذي فيه الحجة عليهم أبلغ بخلاف المشركين، فهم طوائف شتى متنوعون كما تعرف، منهم من يعبد إلها واحدا ومنهم من يعبد مئة إله. شيخ الجملة
خلاف اليهود والنصارى ليس عن شبهة، ليس عن هوى، خلاف المشركين كون عن هوى وعن حب للرئاسة والدنيا.
من؟ حتى اليهود هو حب على الرئاسة، وحتى النصارى من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما منعوا من ذلك حب الرئاسة كما تعرف في قصة هرق.
حتى أفراد.
لكن يبقى أن بعضهم لم تبلغ الحج، هذا باب آخر، لكن المقصود من حيث العموم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن إلا كبه الله على وجهه في النار كما تذكرون أخذنا وسنأخذه إن شاء الله في آخر المائدة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال ابن عباس نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. إذن في مناسبة الآن لذكر هذه الأحكام بعد ذكر اليهود والنصارى فيه واضح؟ نعم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. رواه ابن أبي حاتم وروى ابن مردويه نحو ذلك. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر يعني في بيته، فقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت إلى النساء وإني حرمت علي اللحم، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وكذا رواه الترمذي وابن جرير وقال حسن غريب. وقد روي من وجه آخر مرسلا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أخرجه. وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة والله أعلم. وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا. وهذه ها من مفردات الشافعي. نعم رحمه الله. أنه ولا كفارة عليه أيضا استدلالا بهذه الآية، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو شيئا من الأشياء طبعا غير الزوجة، فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين كما إذا التزم تركه باليمين، فكان يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه، فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزمه، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وكما في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الآية. وكذلك ها هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين، فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير، والله أعلم. واضح الآن استدلالهم؟ أنا لا يهمني القول يعني كناحية فقهية، لكن يهمني أن تعرفوا كيف استدلالهم. فعلا استدلالات العلماء رحمهم الله واستنباطاتهم من الآيات دقيقة، يعني نحن لو نظرنا إلى الآية التي معنا فقط جميل لقلنا بإيش؟ لقلنا بقول الشافعي، أليس كذلك؟ ولو نظرنا إلى الحديث حديث أنس وهو في الصحيحين كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بكفارة، لقلنا بقول الشافعي لا إشكال. ثم لما قرأنا كلام الإمام أحمد مثلا أو هو القول الثاني، وجدنا أن آية يا أيها النبي لما تحرم تعارض هذا المفهوم الذي فهموه من هذه الآية، وأن إيش تعقيب هذه الآية بآية كفارة اليمين خلونا نقول ما هو دليل لكن قرينة، لا قرينة، قرينة على أن فيه الكفارة، واضح؟ وإن كان هذا من أضعف الأدلة له دلالة الاقتران كما تعرفون، دلالة الاقتران عند العلماء يعني يعمل بها الأحناف، ولكن الجمهور يرون أنها من أضعف الأدلة. أنا مقصدي أنه شوف كيف استدلالهم بالآية، هذا ترى إذا تعودتم عليه مرة مرتين ثلاث يعني يفيدكم كثير في فهم أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، بغض النظر عن ما الذي ترجحه، أنت ترى الدليل هنا أو هناك لا إشكال، هذه مسألة أخرى، مسألة الترجيح والنظر في الأدلة، لكن مسألة أن تفهم استدلالهم بالدليل، أن تفهم استدلالهم بالدليل. ولذلك أحيانا تجد النبي كثير أو غيره من العلماء يذكرون أقوالا مثلا للشافعي أو للإمام أحمد أو لغيره من العلماء ويكونوا قد رجعوا عنها، فما الفائدة فيها؟ الفائدة فيها شيء آخر وهو أن تعرف كيف استدلوا، واضح؟ يعني خلاص مثلا الإمام أحمد رجع عن قولي هذا أو الشافعي رجع عن قولي هذا، يعني فكأنك تقول لي يا شيخ طيب لماذا تذكره لنا مدام رجع عنه؟ إنسان قال بقول ثم قال لا خلاص أنا لا أقول به، فالأصل أننا لا نحكي، لكن معرفة الوجه هي فائدة أن يحكى، معرفة وجه الاستدلال، معرفة وجه الاستدلال. ما معرفة وجه الاستدلال؟ غير مسألة الرجحان تماما، مختلفة تماما، واضح يا مشايخ؟ ولذلك ليس كل من عرف الدليل استطاع أن يستدل به، كما أنه ليس كل من عرف اللغة استطاع أن يترجم، فتحتاج إلى وصف إضافي آخر غير معرفة اللغة، وهنا تحتاج إلى وصف إضافي آخر غير معرفة الدليل، وهو وجه الاستدلال، وجه الاستدلال به، واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب، ولذلك قد تقول كلاما بليغا، يعني هذا معروف عند كثير من الناس، قد تقول أنت كلاما بليغا ولما أسألك أقول لماذا قلت هذا؟ تقول ما أدري بس أنا أحس أن هذا الكلام أحسن. جميل، لما تجلس مع الشخص البلاغي الذي نقول يعرف أن أنواع البلاغة ومفرداتها ومسمياتها، سيقول لك نعم هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، أنت أصلا ما كنت تفكر أنه فيه كذا ولا ما فيه كذا، لكنك أنت عندك شعور أن هذه الآية أو مثلا هذا الكلام أقوى وأبلغ. جميل، لكن ما تعرف كيف صار أبلغ وأقوى، فهذا مثله مثل معرفة الدليل ومعرفة وجه الاستدلال. ليس كل مثلا من نصب المفعول أو رفع الفاعل يعرف قواعد النحو. جميل، فمعرفة قواعد النحو تعينك على استقامة الكلام، وكذلك نحن نقول معرفتك للدليل يعينك على الفقه وليس العكس، فالفقه ملكة، من تتبع أقوال الصحابة وأقوال التابعين وبالذات يا أخوان من قرأ في كثير من فتاوى عمر يبدأ يفهم ملكة الفقه، واضح يا مشايخ؟ ولهذا قراءة كلام العلماء رحمهم الله تعالى واستنباطاتهم سواء من الآيات أو من الأحاديث مهم جدا لكم، مهم من جهة ليس من جهة فقط الفقه أو من جهة معرفة حكم المسألة، فهذا تستطيع أن تأخذه من كما نقول أي عالم موسوعي، تجد أنه مثل ما نقول يستطرد ويذكر الأدلة ويضعف ويقوي لكن أن تعرف ما وجه الدلالة من هذا أو ما وجه ضعف الدلالة في هذا، هذا هو الشيء الذي أنت تحتاجه لكي تملك تلك المهارة التي هي من صفات طلبة العلم ثم من صفات العلماء بإذن الله عز وجل. اللهم استعان. نعم. قال والله أعلم. قال وروى ابن جرير عن ابن جريج عن مجاهد قال أراد رجال منهم عثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن يتبتلوا، يعني ينقطعوا للعبادة، ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح يعني الجلود، يعني خلاص ما يتنعمون بشيء. فنزلت هذه الآية إلى قوله واتقوا الله، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ولذلك ماذا قال الله عز وجل عن النصارى؟ قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والله المستعان. قال فنزلت هذه الآية واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل يعني الرهبنة، وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الإخصاء. فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لأنفسكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة ولها شاهد في الصحيحين من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما تقدم ذلك، ولله الحمد والمنة. وقوله ولا تعتدوا يحتمل، لاحظتم يعني هنا وجهين، يحتمل أن يكون المراد منه ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم كما قاله من قاله من السلف، ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كما في سورة الإسراء وغيرها. نعم. ولا تجاوزوا الحد فيه كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الآية، وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويحتمل قولا ثالثا وهو ماذا؟ لا، إنكار بعضهم على بعض في أخذ الطيبات، إنكار بعضهم على بعض في أخذ شيء من الطيبات. ولذلك هذه الآية استدل بها من؟ استدل بها معاوية على أبي ذر رضي الله عنه، لأن أبا ذر رضي الله عنه كما تعرفون من أزهد الصحابة رضي الله عنهم، وكان ذلك منه بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم له، واضح، ولذلك التزم ذلك وأمر الناس به، فكان على ذلك من عهد عثمان رضي الله عنه ثم في عهد علي ثم في عهد معاوية إلى أن توفاه الله عز وجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان ينهاهم عن كثير من ماذا؟ من الطيبات التي فيها نوع من الترفه الذي لم يكن عليه السابقون الأولون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاوية وابن عباس وغيرهم يحتجون عليه في مثل هذه الآية. واضح يا شيخ؟ نعم. قال ثم قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي في حال كونه حلالا طيبا، وهذان شرطان مهمان جدا لمطعم الإنسان. واتقوا الله أي في جميع أموركم، واتبعوا طاعته ورضوانه، واتركوا مخالفته وعصيانه، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحلال المتقين، من أهل الحلال الطيب المتقين. والله المستعان. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال ابن كثير: وقد تقدم الكلام في سورة البقرة على لغو اليمين، لأن هذه الآية تقدمت هناك، أليس كذلك؟ أين؟ وكذلك إذا مرت معنا، مرت معنا كفارة اليمين، أين مرت معنا؟ في البقرة فقط؟ أكيد ما في موضع ثاني؟ هما موضعان، البقرة والمائدة، كما أن آية الوضوء في النساء والمائدة لا ثالث لهم. واضح مشايخ؟ نعم. قال: قد تقدم الكلام في سورة البقرة على لغو اليمين، وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله وبلا والله، وقيل هو في الهزل، وقيل في المعصية، وقيل على غلبة الظن، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وقيل اليمين في الغضب، وقيل في النسيان، وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك. واستدلوا بقوله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والصحيح، وهذا الترجيح مهم، أنه اليمين من غير قصد، لقوله بدليل قوله سبحانه: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بما كان في النية في القلب، بما صممتم عليه منها وقصدتموها. فكفارته إطعام 10 مساكين، يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفي. ولاحظوا أن ابن كثير هنا في السراب إيش؟ العموم، أي بالعموم، بأن المسكين هنا يشمل الفقير والمسكين. قال: محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. وقولي: من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال ابن عباس وسعيد رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وعكرمة: أي من أعدل ما تطعمون أهليكم، يعني من أوسطه، ليس بأعلاه ثمنا ولا بأقله ثمنا، أو من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من خيره. وقال عطاء الخرساني: من أمثل ما تطعمون أهليكم، هذه الثانية لي خيره. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل يقوت بعض أهلي قوت دون، وبعضهم قوتا فيه سعة. قال الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم من الخبز والزيت. الله يرحمهم، هذا في زمانهم. واختار ابن جرير، الآن ما حد يأكل خبز وزيت حتى الفقراء أظن، إلا ما ندر يعني. واختار ابن جرير أن المراد بقوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي في القلة والكثرة. ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم. فروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه في قوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: يغديهم ويعشيهم، يعني ما يكون فيه غداء وما يكون فيه عشاء، من مثل ما نقول من عادة الناس. وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما. زاد الحسن: فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، يعني إذا لم يكن لحم فلا أقل من أن يكون فيه سمن ولبن. قال: فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا. وقال آخرون: يطعم كل واحد من 10 نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما. هذا قول عمر وعلي وعائشة رضي الله تعالى عنهم ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير رحمه الله وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: مدا من بر، يعني لكل مسكين، ومعه إدامه. ومعه إدامه، ما إدامه اليوم؟ دجاج. واضح؟ لا يختلف، يقصد به أن لا يكون حبا جافا، وإنما يكون يعطيهم معه ما يؤدمه. فإذا كان الذي يؤدمه زيت يعطيهم زيت، إذا كان يعني لحم لحم، وهكذا. واضح؟ يعني لا يكون أمرا جافا، مثل ما نقول مثلا في صدقة الفطر: صاعا من بر أو صاعا من مثلا شعير أو أقط أو غير ذلك. نعم طبعا، هو لأن الله عز وجل قال تطعمون، فالله عز وجل قال إيش؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، فأمر بالإطعام، ما أمر بإخراجها مثل ما نسميها حبا. هذا قول نعم. قال نعم. قال: ومعه إدامه. ثم قال: وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وسعيد بن مسيب ومجاهد وغيرهم رحمهم الله نحو ذلك. وقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للأدم. واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بيطعم 60 مسكينا من مكتل يسع 15 صاعا لكل واحد منهم مد. وقال أحمد بن حنبل الواجب مد من بر أو مدان من غيره، لأن البر ثقيل، فهمتم؟ وغيره أخف مثل الشعير، مثل في زماننا هذا الأرز، والله أعلم. وقوله أو كسوتهم، قال الشافعي لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. وقال مالك وأحمد بن حنبل لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه، ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة، وكل بحسبه، يعني الغني بحسبه والفقير بحسبه، واضح؟ فالغني يكسوهم كسوة غني، والفقير يكسوهم كسوة فقير، والله أعلم. وقولي أو تحرير رقبة أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة، وقال الشافعي وآخرون لا بد أن تكون مؤمنة، وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب. ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث بطوله. فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع، أيها فعل أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل فالأسهل، فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام. يعني مشكلة الناس اليوم يعتقدون أن الكفارة هي الصيام، مع أن الله عز وجل ذكر هذه الثلاث قبل الصيام، واضح؟ وذكر الصيام قال فمن لم يستطع، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وروى ابن جرير عن سعيد ابن جبير والحسن البصري أنهما قال من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام. وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخر متفقهة الزمان أنه قال جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف فيه لمعاشه، ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين. واختلف العلماء هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق. قولان، أحدهما لا يجب، وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان، وهو قول مالك لإطلاق قوله فصيام ثلاثة أيام، وهو صادق على المجموعة والمفرقة، كما في قضاء رمضان لقوله فعدة من أيام أخر. ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع، كما هو قول الحنفية والحنابلة، لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقرؤونها كذلك، وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابي، وهو في حكم المرفوع، وهو في حكم المرفوع، لأن الصحابي ما يقول هذا بمجرد رأيه. وقوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير، كذلك يبين الله لكم آياته أي يوضحها ويفسرها لعلكم تشكرون. وأيضا يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم إيش؟ التوقي، التوقي يعني أن الإنسان لا يكثر من اليمين بل يحفظ يمينه ولا يقولها إلا فيما يرى أنها موجبة له. نعم إيش؟
الواجب
لا 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 هي هنا مطلقة بالنسبة لقضية الواجب مطلقة، قال فالصيام واضح. لكن الإشكال هو هل هذه الثلاثة أيام تكون متتابعة أو يجوز أن تكون متفرقة؟ الآية بنصها هكذا ليس فيه تقييد، وهذا هو الذي جعل الشافعي في كتاب الأيمان يقول بأنها تجزئ متفرقة، لكن الذين قالوا بأنها متتابعة أخذوا بقراءة ابن مسعود. أيوة القراءة الشاذة هي تفسير، ولذلك غالب قراءات ابن مسعود الشاذة هذه هي تفسير، وكذلك أيضا قراءة عائشة، وكذلك أيضا قراءة أبي. ها؟ هي شاذة لا تقرأ، لا يقرأ بها في الصلاة، لكن ليس يعني ذلك أنه لا حكم لها، فهي مثل ما قال ابن كثير هنا إما أن تكون خبر أيوة فتعامل معه معاملة السنة، يعني يكون هذه فتوى من الصحابي، والصحابي ما يمكن أن يشترط أنها متتابعة من غير أن يكون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يكون إيش تفسير منه، فهمت؟ أين؟ وهذا يعني لاحظ دقة ابن كثير، وذكرت لكم ابن كثير أن كلماته قليلة جدا لكنها ترى قوية، يقول فلا أقل أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابي، وهو في النهاية في كلا الأمرين في حكم المرفوع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لاحظوا أنه هنا الآن انتقال من مسألة حكم اليمين إلى مسألة الخمر والميسر. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار، وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال الشطرنج من الميسر، رواه ابن أبي حاتم. كلام السلف في هذا كثير في مسألة الشطرنج، لأن الشطرنج هي من ألعاب أهل فارس، ولذلك يعني كثرت فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها لما فتحت فارس، بل إنها كانت لعبة الملوك عندهم، والآن عمت أصبحت لعبة الفقراء نصر الله المستعان. قال وروى ابن أبي حاتم عن عطاء ومجاهد وطاووس أو اثنين منهم قالوا كل شيء من القمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز. وروى عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب مثله، وقال حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال الميسر هو القمار، وقال ابن عباس الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال سعيد بن مسيب كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. وقال الأعرج الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار. طيب هاتين الصورتين هما محل اتفاق ولا خلاف مثل الأولى؟ هي محل اتفاق أنه بيع الشاة بالشاتين هذا لا شك أنه ميسر، وضرب القداح هذا أيضا لا شك أنه له الحظ، لا شك أنه أيضا ميسر. أي أما الأولى ففيها خلاف، يعني فيها كلام واضح. وقال القاسم بن محمد وهذا أيضا من فقهاء أهل المدينة كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. من أين أخذ هذا؟ من الآية من التعليل في الآية، واضح. والتعليل كما عرفتم في أصول الفقه أنه إذا نص عليه ها يكون إيش لازم التعليل، وإذا نص عليه في يعني في الشارع إذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو نصت عليه الآية هنا إنما يريد الشيطان ها ما لكم أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فالآن العلة منصوص عليها ولا لا؟ إذن هي لازمة. أيوة واضح. ولذلك انظروا إلى فقه القاسم ابن محمد يقول كل ما ألهى، طبعا وهو من أولاد أبي بكر يعني من ذرية أبي بكر، قال كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر، رواهن ابن أبي حاتم. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير أيضا هذا من ألعاب فارس فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسنني أبي داود وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وروي موقوفا عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه من قوله، فالله أعلم. وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنه شر من النرد. وتقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال هو من الميسر، ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وكرهه الشافعي. وأما الأنصاب فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وغير واحد هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها، وأظن هذا ما في خلاف، أليس كذلك؟ وأما نعم هذا هو، ولذلك أنا ذكرت لك في الأول أنه فيه خلاف، فهمت؟ بشرط أن لا يكون فيها مال، يعني قد يكون التحريم من جهة الغرر في المال الذي يوضع عليها، وذلك أن الخاسر إذا كان يدفع فهذه لا شك في حرمتها، هذا باب آخر، تحرم من جهة المال الذي يكون فيها. أما أصل اللعب هذا فيه خلاف، أصل اللعب ففيه خلاف. وكما ترى يعني من كثير والجمهور يرون تحريم أصلا النرد والشطرنج مثله. قال وأما الأزلام فقالوا أيضا هي قداح كانوا يستقسمون بها، رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى رجس من عمل الشيطان، قال ابن عباس أي سخط من عمل الشيطان، وقال سعيد بن جبير إثم، وقال زيد بن أسلم أي شر من عمل الشيطان. هل هذه التفاسير الآن بينها خلاف؟ أي هذه كلها اختلاف تنوع، نعم كل واحد ذكر شيئا مما هو من رجس الشيطان. فاجتنبوه، الضمير عائد على الرجس أي اتركوه لعلكم تفلحون، وهذا ترغيب. ثم قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا تهديد وترهيب، تهديد وترهيب. ففي الأول قال لعلكم تفلحون من باب أنه يرغبهم في تركها، وفي الثاني إيش يأمرهم بتركها وينهاهم عن فعلها. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله الحديث الواردة في بيان تحريم الخمر، سنقرأ أولها لأنه متعلق بالآية، ثم نقرأ أيضا آخرها لأنه متعلق بالآية. قال روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حرمت الخمر 3 مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إلى آخر الآية، فقال الناس ما حرم علينا، يعني ليس فيه عزم أو جزم بالتحريم، إنما قال فيهما إثم كبير، وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوما من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب خلط في قراءته فأنزل الله آية أغلظ منها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، اللي في سورة النساء. وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قالوا انتهينا ربنا. وقال الناس يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان، فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم، انفرد به أحمد. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فدعا عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حي على الصلاة نادى لا يقربن الصلاة سكران، فدعا عمر فقرئ أو فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة دعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من 5، يعني إنما تكون من 5 أشياء، قد يكون من واحد منها منفردا وقد يخلط فيها نوعان أو أكثر، العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ 5 أشربة ما فيها شراب العنب، لأن العنب ما كان يزرع بالمدينة كثيرا، ولذلك ورد إنه وعامة خمرهم يومئذ البسر. وروى الطيالسي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت في الخمر 3 آيات، فأول شيء نزل: يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله، دعنا ننتفع بها كما قالت الله تعالى. قال: فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم السكارى، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نشربها قرب الصلاة. فسكت عنهم، ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. ثم ذكر الأحاديث فيها إلى أن ذكر حديث قال وروى الإمام أحمد عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئتك بشراب طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كيسان، إنها قد حرمت بعدك. قال: فأبيعها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت وحرم ثمنها. فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم هراقها. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابي عند أبي طلحة رضي الله تعالى عنهم، حتى كاد الشراب يأخذ منهم، فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل. فقالوا: يا أنس، اكفي ما بقي في إنائك، فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ. أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة رضي الله عنه، وما شرابهم إلا الفضيخ، يعني البسر والتمر، فإذا مناد ينادي قال: أخرج فانظر، فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، فهرقتها. فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان وفلان وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. وروى ابن جرير عن أنس بن مالك قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة ابن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال، وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم، ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال رجل: يا رسول الله، فما ترى في من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. وقال رجل لأنس ابن مالك رضي الله عنه: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أو حدثني من لم يكذب، ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. وروى الإمام أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء، فإنها ثلث خمر العالم. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر الأحاديث التي فيها. ثم ذكر حديث البيهقي. روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا، فلما أنثمل القوم عبث بعضهم ببعض، فلما أنصح صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته، فيقول: صنع بي هذا أخي فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما صنع هذا بي، حتى وقعت الضغائن في قلوبهم. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال ناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل يوم أحد. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. ورواه النسائي. ثم بعد ذلك ذكر مسألة ما يخص الإيمان، مسألة ما يخص الإيمان، وهي قوله سبحانه قوله: وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر مرفوعا والموقوف وصح، قال: والله أعلم، وله شاهد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حرمت الخمر قال ناس يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. ولما حولت القبلة قال ناس يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى البيت المقدس فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 ليلة، إن مات مات كافرا وإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالت قلت يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. أبشر.
لماذا لم تأتي صيغة التحريم قوية واضحة هي كذلك لكن أقوى من هذا؟ لماذا لم تأتي حرمت عليكم الخمر لئلا يعني يجعل سبيلا ومدخلا لبعض الزنادقة يوم الدين؟
وما يدريك أن ورودها بهذا الخطاب ليكون مبينا عن نفاق المنافقين في هذا الزمان وفي غيره. هم لا يرعبون لا بالأمر الصريح ولا بغير الأمر الصريح، وإلا صيغة الحصر هنا أقوى من الخطاب المباشر، أقوى من قوله حرمت الخمر. أنا قصدي صيغة الحصر هنا إنما الخمر والميسر. يقول ما حكم الشطرنج برهن وبدون رهن؟ أنا قلت لكم سابقا أنا لا أحب الفتاوى، لكن إذا أنت تسألني أنا أقول حرام لا برهن ولا بدون رهن. أما برهن فهذه لا شك في تحريمها، الخلاف فيما كما يقولون إنما يكون للتسلية وتنشيط العقل، لكن أنا قلت أستطيع أن تسلي عقلك في مسألة فرضية أو بغيرها من المسائل أو الألعاب التي لا شبهة فيها. هل لعب ما يسمى بالبراجون يدخل في لعب الجوز؟ نعم هو مثل لعب الجوز تماما، لكن ما يؤكل إيش؟ وهي صغيرة مصنوعة من القزاز. طيب أعرف أنها مصنوعة من القزاز، يعني البراجون يعني مثل ما يقول هو يعني من أنفس ما كنا نلعب به لما كنا صغارا. هذا أي نعم معروف. وهل لعب الكورة المباريات يدخل في الميسر؟ بلا شك أنه يدخل في الميسر إذا كان فيه مال، إذا كان فيه مال. ومشاهدتها ولعبها إذا لم يكن فيها مال أقل أحواله هو الكراهة، لأمرين: لكثرة ما تشغل، لكثرة ما تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ولما يحصل فيها من العدوات التي تعرفونها. لكن إذا كان الإنسان للتريض بها بين الحين والآخر وتنشيط جسمه فهذا لا إشكال فيه، بشرط ألا تشتمل على لغو وألا تلهي عن ذكر الله عز وجل. هل شراب الويسكي أو شراب الشعير الذي يباع في الأسواق؟ الويسكي حرام لا إشكال فيه، لكن شراب الشعير هل فيه كحول أو ليس فيه كحول؟ هذه مسألة يعني خلافية، والفتوى فيها يعني مثل الفتوى في الدجاج المستورد، يعني تحتمل وتركه أو لا، الإنسان يعني لا يضطر نفسه لمثل هذا. في أيام هذه يكثر لعب الأطفال بالنرد، فما توجيهكم؟ هذا من الإلهاء والإشغال الذي غزينا به، مثل ما غزينا بالكرة حتى أصبحت الكرة إلها يعبد من دون الله، تترك الصلوات وتقطع الأرحام كله لأجل الكرة، وهي في النهاية يعني قل وهي في النهاية إنما الأصل دخول الناس فيها ومن باب التسلية، أليس كذلك؟ فكيف تتحول إلى عدوات؟ لا شك أن الإعلام الغربي المدعوم من اليهود يعني قصد إشغال المسلمين بها حتى دخلت في كل شيء، دخلت في كل شيء والله المستعان. هل يدخل في الميسر الشطرنج والنرد وإن كان بدون مال؟ قلت لكم فيه خلاف، فيه خلاف. النرد فيها الحديث صريح، الشطرنج قاسه الصحابة على النرد، لكن ما بقي ما سوى ذلك مثل لعب الجوز وغيره إذا لم يكن فيه مال ففيه خلاف. أنا لا أفتي بتحريمه، لكن أنا أقول الإنسان إذا استطاع أن يتركه فهو أولى له، أبعد عن الشبهة. يعني لماذا تدخل في شيء أفتى فيه بعض الصحابة أو بعض التابعين استدلالا بالآية؟ ما القول الراجح في كفارة اليمين؟ هل يلزم التتابع أم لا؟ لماذا تضيقون على أنفسكم؟ التتابع هو فقط في الصيام، لكن مثلا الإطعام لا يشترط فيه التتابع. لو أطعم اليوم مسكينا وبعد أسبوع أطعم مسكينا آخر، إيش المشكلة؟ التتابع فقط هو في الصيام، الخلاف فيه في الصيام فقط. نعم. النرد هو النردشير، نعم يقرأ كذا ويقرأ كذا، وهذا كثير في الأسماء المترجمة. طيب مش بقي سؤالين. ما حكم هذه الألعاب من غير رهان، الكيرم والضومنة والكوتشية الورق؟ والله أنا أقول هي مثل ما ذكرت لكم في مسألة الكرة، هي تبدأ للتسلي وتنتهي بالعداوات والألفاظ الجارحة ويعني منكر القول، فالأولى بالإنسان تركها. وإذا كان يريد فعلا يريض ذهنه يلعب ألعاب يعني فعلا فيها تنشيط للذاكرة ولا تضر ولا تؤدي إلى السباب والكلام البذيء. هل يجوز الاستدلال ولا أيضا يكون فيها صور إلى غير ذلك؟ هل يجوز الاستدلال بآية أيها الذين آمنوا في نصح من ابتلي بالمعسل أو غيره؟ نعم بلا شك، هي عامة، الآية عامة واضح فيما لم يكن صريحا فيها.